أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين لحق محمد وآله الطاهرين أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين حسبي الله ونعم الوكيل قال رضوان الله تعالى عليه وبقي قسم ثالث بين الصحابي والتابعي اختلف في إلحاقه بأي القسمين وهو المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله سواء أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله كالنجاشي أم لا واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وذكرهم بعضهم فبلغ بهم 20 نفسا منهم سويد بن غفلة أو في نسخة عفلة بالعين المهملة والأشهر بالمعجمة صاحب علي عليه السلام وربيعة بن زرارة وأبو مسلم الخولاني والأحنف بن قيس والأولى عدهم في التابعين بإحسان ثم الراوي والمروي عنه إن استوي في السن أو في اللقاء وهو الأخذ عن المشايخ فهذا النوع من علم الحديث الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ كذا ذكرنا فيما تقدم أن المسألة في بيان هذه المصطلحات أو في بيان هذه الكلمات إنما هو مسألة اصطلاح ومعلوم أنه لكل أن يصطلح على ما شاء بما شاء ولكن بعدما ينتهج النهج القويم في صوغ الاصطلاح بمعنى اللفظ الذي يعبر به عما يقصده من معنى كما عرفنا في مسألة اشتقاق التابعي وكما عرفنا في مسألة اشتقاق الصحابي أما في الصحابي فقد عرفناه أنه من أين اشتق وأن هذه الياء هي ياء النسبة وليست ياء المتكلم وكيف توصل المصطلح على صوغ هذه اللفظة حتى أصبحت تختص بتلك الفئة من الناس الذين رأوا أو لقوا النبي صلى الله عليه وآله وآمنوا به وماتوا على الإسلام مع هذه مع تلك القيود التي ذكرناها. وكذلك في التابعي عندما خولفت أو خولف في هذه الكلمة موازين الاشتقاق والنسبة إلى ذلك الشيء فنسب إلى ذلك المشتاق وهو وصف يدل مثلا على ذات مع أو مع يعني على ذات يقوم بها وصف على أحد أنواع أو على نحو من أنحاء القيام. ولكن على كل حال فيمكن أن يقال مثلا بأن هذا تابعي مثلا يعني يمكن نقول تابع وهذا الياء يا المتكلم يعني من يتبعني تابعي من تبعني. ويمكن أن يقال مثلا أتباعي بالنسبة إلى المصدر عفوا الجمع إذا اشتهر كما في أنصاري، لكن لم يقل هذا فاقتصر على أن هناك نسبة إلى التابعي الذي يرتبط بالصحابي من دون أن يكون له شرف الرؤية ولقية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والقيود المعروفة مشهورة. فهذا صوغ مثلا هذه المصطلحات ولها نظائر كما ذكرنا في المعلل وغيره. الآن ها هنا في القسم الثالث وهو مسألة المخضرم. هذا المخضرم هذا جاءت على ما لها من معنى بحسب اللغة دون أن يتصرف في نفس الكلمة بحيث يشعر بأنها هنا اصطلاحا على خصوص معنى معين. لماذا؟ لأنه قال من خضرم من خضرم وخضرم يمكن أن يقول مثلا خضرم يخضرم مثلا خضرمة فهو مخضرم باسم الفاعل وهو مخضرم باسم المفعول وهكذا. فها هنا أخذت هذه الكلمة على مستوى الاشتقاق بما يتلائم وموازين اللغة العربية دون إحداث أي اختلاف في هذه الكلمة ودون تصرف في قانون من قوانين الاشتقاق التي ترتبط بهذه الكلمة، فهو نقول اسم مفعول. فهذا له معنى في اللغة. غاية ما هناك أن هذه اللفظة الموضوعة في اللغة العربية بإزاء معنى نقلت إلى معنى آخر مع لحاظ المناسبة، وإن لم يكن لحاظ المناسبة عند بعض شرطا في تحقق معنى النقل لا يعني لم يشترطه كثير، بل قال بأن المنقول جيدا من دون أن يكون هناك احتياج للمناسبة. فإذا اشتبه بالمرتجل هناك طرق مثلا ليعرف بها الارتجال وعدم الارتجال من جهة الوضع الأولي هذا في المرتجل دون الثاني دون المنقول. وبعد ذلك معنى تترتب أحكام من هجران المعنى الأول بحيث إذا استخدم ذلك المنقول في المعنى الأول كان على نحو المجاز وهكذا حتى يتحقق النقل. فحتى لو لم نشترط المناسبة فعند بعض يمكن أن يتحقق النقل نقل اللفظ من الدلالة على معنى إلى الدلالة على معنى آخر على أيضا على حسب موازين النقل إن سواء اشترطنا المناسبة أو أم لم نشترط المناسبة. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه وغيره كأنهم يريدون أن يقولوا بأنها هنا مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. لأن المعنى اللغوي المخضرم يعني المقتطع، من افرض من خضرم آذان الإبل أي اقتطعها. انتبه جيدا، وهناك معان لغوية متعددة، ولكن أخذ المخضرم للدلالة على هذا المعنى الذي نحن بصدده من معنى معين من معاني هذه اللفظة. وإلا مثلا مخضرم قد يأتي بمعنى الدعي في اللغة العربية، قد يأتي بمعنى مثلا من ولدته السراري، قد يأتي بمعنى مثلا من لا يعرف له أب ولا مثلا أم. قد كل هذه من جملة المعاني التي تطلق على المخضرم، ومن ضمنها أنه مثلا ناقص الحسب، تمام، كلها هذه معاني. ولكن أن من جملة المعاني اللغوية أن المخضرم مأخوذ من خضرم الآذان الإبل أي اقتطعها، وهذا المعنى اللغوي هو الذي انعقدت بينه وبين المعنى الاصطلاحي هذه المناسبة التي نذكرها إن شاء الله بعد بيان المقصود من المصطلح المخضرم ها هنا. فعلى كل حال، فإذا أحد المعاني اللغوية لكلمة مخضرم هي التي بينها وبين المعنى الاصطلاحي هذه المناسبة. أما المعنى الاصطلاحي ها هنا، تفت جيدا، فالمعنى الاصطلاحي اختلف فيه، وأنه تفت جيدا، هل إنه معنى اصطلاحي محض أو هو معنى اصطلاحي ولكن له حظ من اللغة العربية باعتبار تنزله على بعض القواعد أو على القواعد اللغوية. مثلا مخضرم في اللغة العربية على تعبيرهم يقول لك المقصود بمخضرم في اللغة من عاش نصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام، يعني كأنما هذا معنى المخضرم في اللغة العربية. كأنه فمن عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه الآخر في الإسلام يعبر مثلا، أو مثلا إذا لم نعتمد مثلا هذا المصطلح نحاول أن نغيره في التعبير ونقول من أدرك الجاهلية والإسلام، لكن إدراكه للجاهلية هل هو بنصف عمره أو أقل أو أكثر، إدراكه للإسلام بمثل ذلك أو أقل أو أكثر، مقطوع النظر عنه. فهناك قدر مشترك بين هذين المعنيين، أن هناك إدراكا للجاهلية وللإسلام، هذا عنصر الأول. الثاني أنه لم يحظى بشرف اللقاء برسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا هذا عندما لم يحظى بشرف اللقاء للنبي صلى الله عليه وآله، هل لأجل والعياذ بالله كفره مثلا بالنبي صلى الله عليه وآله فلم يلقه، أو أنه لا لم يلقه وإن كان قد أسلم، تمام، بل وحسن إسلامه كما هو الحال في النجاشي. فأيضا هناك عنصر آخر، وهو أنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله. ها هنا أعم من أن عدم لقائه بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأجل والعياذ بالله عدم الإيمان به، أو لأجل أن هناك ظروفا حالت بينه وبين لقائه لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا العنصر يشمل الأمرين معا. التبت جيدا. فعلى هذا الأساس إذن ها هنا إذن أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، هذا أمر الأمر الأول، مع قطع النظر عن أنه بنصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام. الثاني أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله أيضا، سواء لقيه لم يلقى النبي لأن ظروفا حالت، أو والعياذ بالله لأنه لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله. هذان عنصران أيضا لا بد من تحققهما في هذا المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدد الكشف عنه. أولا يعني لماذا نحاول هذا أن ندقق على هذا المعنى الاصطلاحي في علم الحديث؟ لأن نفس هذا المصطلح تمام وارد حتى في الأدب العربي، يعني عندما مثلا في الشعر مثلا يقال مثلا هذا شاعر جاهلي تمام، وهناك مثلا شاعر مثلا من الإسلاميين تمام، وهناك بعض الشعراء من أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام مع إسلامهم، وإلا لم يكونوا مخضرمين. يعني العنصر الثاني في المعنى الاصطلاحي بعلم الحديث هناك عمم أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله، سواء أكان عدم لقياه للنبي صلى الله عليه وآله ليس بمؤمن به، أو أنه لا آمن به ولكن حالت فيما بينه وبين لقي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ظروف. هذا العنصر هذا ليس بموجود في مصطلح المخضرم في الأدب عندما يقال مثلا بأن هذا من الشعراء المخضرمين تمام. التفت جاهلي، التفت جيدا. فإذا عاش قسما من عمره في الجاهلية وعاش عمره ردحا آخر في الإسلام مع إنه مسلم، أما إذا لم يكن مسلما فلا يصطلح عليه هناك بالمخضرم. ها هنا يراد الاصطلاح عليه بالمخضرم. فنلتفت إلى هذه العناصر حتى نأتي نشوف ما هو يعني ما هي وجه المناسبة فيما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالحاصل إذن هذان من العناصر الأساسية في تبلور هذه الحقيقة الاصطلاحية التي نحن بصددها. التفت جيدا. فعلى هذا الأساس إذن يقول لك إذن هذا أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام مع قطع النظر عن انتصاف العمر. ثانيا أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله. التفت جيدا. زين، لقي الصحابي شلون؟ لقي الصحابي، هناك من لقي الصحابي وهو مسلم مؤمن بالنبي، ذاك سميناه تابعي. ما أدرك النبي صلى الله عليه وآله ولكنه أدرك الصحابي، ولما أدرك الصحابي اشترطنا أن يكون إدراكه للصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله، مو بالصحابي، مؤمن بالنبي. طبعا هذا على اصطلاحاتهم الذي ذكرناه هناك سابقا، الأمر يختلف يعني هذا ليس له يعني هذا، لكن هذا الاصطلاح الذي هم بصدده. فهذا ذاك يسمى تابعي. زين، المخضرمون الذين اصطلح عليهم بأنهم مخضرمون تمام، يعني حتى الصحابي لم يلقوه قال له لا، مثلا سويد بن غفلة هو من صحابة أمير المؤمنين أو من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومن أصحاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تمام؟ والإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن على تعبيراتهم هذا هو من الصحابة، تمام؟ خصوصا الإمام الحسن إذا لم نشترط مثلا كما يشترط الجاحظ، تمام، البلوغ، فهو من الصحابة. على كل حال نقول هذا من الصحابة، زين، هذا لقي الصحابي، انتبه جيدا. فإذا تحقق قيد الإيمان بالنبي صار تابعي. ها هنا عمم سواء لقي النبي، تمام، لم يلقى رسول الله، لكن أعمم في أنه مؤمن بالنبي أو والعياذ بالله ليس بمؤمن. فإذا ليس بمؤمن، ها هنا هذا يمكن أن يقال بأنه هذا يجعله من التابعين، عفوا من المخضرمين، ولكن ليس من التابعين. فمسألة إدراك هذا الرجل للصحابي يشترط فيه أن يكون مؤمنا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ما ذكرناه في العنصرين الأساسيين من أن عدم لقياه لرسول الله صلى الله عليه وآله أعم من أن يكون لعدم الإيمان به والعياذ بالله، فهذا لا يجعله تابعيا، لأنه إذا كان تابعيا معنى هذا أنه لابد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله. وإذا قلنا أنه مثلا عممنا وقلنا أنه مثلا لم يكن مؤمنا والعياذ بالله برسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا يكون شنو؟ هذا غير النجاشي. فيكون النجاشي يقول لك إذن هو لم يلقى النبي لكنه أفرض لقي الصحابي وهو مسلم، فيكون تابعي ولا يكون من المخضرمين. ليش؟ لأن النجاشي على الأقل هناك مثلا جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حتى على أقل تقدير أنه لقيه واستمع منه مثلا سورة مريم، وهذا عمر بن العاص اللعين مثلا أيضا يقول لك هذا صح، يعني فيصدق عليه أنه لقي يعني الصحابي وهو أيضا مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا الأساس يكون من التابعين، ليش تخليه من المخضرمين؟ تمام؟ فعلى هذا الأساس العنصر الثاني وهو أنه يقول لك لم يلقى النبي، يعمم هو يقول لك سواء مثلا يعني سواء أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وآله، تمام، أم لم يكن مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وآله. الثاني هذا شلون؟ فكأنما المخضرم على هذا الأساس، فإذا قلنا مثلا النجاشي لإسلامه تمام زمان النبي صلى الله عليه وآله ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله لكنه لقي الصحابي مؤمنا بالنبي، لقي الصحابي مؤمنا بالنبي، فهذا تابعي، ليش تخلي من المخضرمين؟ فها هنا إذا كان الأمر كذلك، فإذن هنا يقول لك لم يكن مسلما زمن النبي صلى الله عليه وآله، فرض أسلم بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذا كان قد أسلم بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنجي نقول لك الآن لم يلقى النبي مؤمنا به. اثنين، لم يلقى مع قيد الإيمان بالنبي في زمان النبي، صار ثلاثة، لم يلقى النبي ولم يؤمن برسول الله وفي زمان رسول الله، ليس في زمان رسول الله، في زمان آخر. فما يأتيني واحد يجي يقول لك والله إذن هو هم لقي الصحابي مؤمنا بالنبي، لا، يقول لك مؤمن بالنبي كن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. أما النجاشي
على كل التقادير على هذا الأساس يكون من التابعين ولا يكون من المخضرمين. فالذي يكون من المخضرمين ذلك الشخص الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يدخل الإسلام زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأدرك الصحابي نعم، لكن وتأخر إسلامه عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن هذه الجهة يقول لك يا الله يصير عندي مثلا هذا مخضرم، هذا يصير مخضرم. على هذه القيود، على هذه القيود رايح يصير مثلا أسماء كثيرة ممن اختلف فيها بأنها مثلا هل تنطبق على افرض مثل سويد بن غفلة، تمام، هل تنطبق على مثل الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس مثلا قيل أنه مثلا من أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن، بل قيل بأنه من أصحاب رسول الله، أقل تقدير أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا هم مؤمن به، فهذا يكون مثلا تابعي وكان إسلامه في زمان النبي صلى الله عليه وآله. لكن كم كان عمره آنذاك؟ هل يأتي مسألة القيود التي ذكرناها في البلوغ وذكرناها مثلا في التمييز على أقل تقدير حتى نقول نعم أدرك الإسلام ولكنه لم يكن مميزا أو لم يكن بالغا، فما عد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل عد مثلا من أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه هناك في الصحابي قلنا إن هناك خلافا في مسألة الارتداد، تمام، قال وإن تخللت ردته، بعض قال لا ارتد عن الإسلام انقطعت العصمة فيما بينه وبين سائر المسلمين انتهى. تبي جيدان كما يقول لك إن وإياك إن نحن وأنتم على دين واحد ما لم يقع بيننا السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنتم أمة ونحن أمة. الآن هذا ارتد فهو أمة، والنبي صلى الله عليه وآله ومن تبعه أمة أخرى، فيقول لك بعد انتهى لا يشفع له. الأحنف ابن قيس كما ورد مثلا في حياته أنه مثل الارتداد، مثل الارتداد، يعني لما كان قد وفد على معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله، هو والحارث بن قدامة والحباب بن يزيد ثلاثة، فدخلوا على معاوية ومعاوية مثلا استقبلهم، ولكن اختص بالأحنف بن قيس، ذكر له يقول لك شلون أنت مثلا خذلت أمير المؤمنين، يعني هو يقصد والعياذ بالله عثمان بن عفان، وخذلت عائشة، تمام، ووردت الماء على علي سلام الله عليه في صفين، فقال له يعني مما ذكرت منه أعرف ومنه أنكر، وظل يفصل له يقول له أما أمير المؤمنين عثمان، تمام، فأنتم مثلا معشر المهاجرين أنتم الذين خذلتموه وقتلتموه، تمام، ونحن الدار منا عنه نازحة، لأنه هو تميمي الأحنف بن قيس من أهل البصرة، تمام، وهذا وين بالحجاز، ونحن الدار منا عنه نازحة، إن أنتم حصرتموه وقتلتموه وخذلتموه، طيب جيدا، فهذا أنتم. وأما عائشة يقول فأنا خذلتها، يقول نعم، يقول خذلتها بطول باع وسعة رحب أو رحب سرب، تمام، يقول ليش؟ يقول لأنني لا أرى في كتاب الله إلا أن تقر في بيتها، اشطلعها على بعير زين من ديرة لديرة، يقول إيه هذا أخذله، يعني كأنما إيه أخذله وأخذ مثلا غيرها. على كل حال فيقول لك يعني فورد قال وأما ورودي على الماء على أمير المؤمنين يقول لك لما أردت أن تقطع عناق أنا عطشا فأنا شفت أنا رحت عطشان تمام ورحت وردت الماء على أمير المؤمنين واستقيت الماء. هنا الآن والعياذ بالله هنا الآن معاوية ابن أبي سفيان تمام يعني قام وواصله ب50,000 درهم ومن كان معه وصله بصلة ذاك الحباب الحباب بن يزيد هذا محسوب على الأمويين والأحنف بن قيس كان محسوبا على العلويين يعني خماكو طائفة العلوية مثلا في ذاك الزمان لا يعني من ينتسب إلى علي صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يكن هناك مصطلح التشيع متبلور في ذلك الزمان وذكرنا هذا لم يتبلور هذا المصطلح إلا تقريبا في زمان بعد زمان الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما. فعلى كل فالحباب يعني يقول شلون يعني أنت يعني يقول لمعاوية يقول أنت مثلا وصلت الأحنف بن قيس ب50,000 درهم ورأيه وتصلني ب30,000 تمام ورأيي فمعاوية قال إنني اشتريت منه دينه. وهذا الحباب قال شأنا هم اشتري من عندي ديني وانطيني بعد هذا فيقول له وصله يعني بقية الخمسين وأقول وألحقه بالأحنف. طبعا لما أراد الخروج يعني الأحنف بن قيس لما أراد الخروج من عندي معاوية فقال له يعني ما حاجتك شنو اللي يعني تريد كذا يعني طلب أنه يقول لك خلي أنتو يعني مثل ما تقول ديروا بالكم على الناس خلي دروا على الناس الأرزاقهم وأعطياتهم. يقول إذا كان أمر كذلك فيعني يأتيك منا رجال تمام سليم الطاعة يعني طاعتهم سليمة يعني اشتري دينه. هذا هم نحو من أنحاء الارتداد يقطع العصمة فيما بينه هم هذه أو لا تفت جيدا. وإن كان يعني هذا الحسن البصري يعني والله هذا هم يروي عن أبناء العامة يقول هم كان أكو موقف لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول كان أمير المؤمنين يستشير بعض بني هاشم خصوصا لما أراد معاوية أن يصالحه. فعلى كل حال يعني بعد معاوية ظل يعني يحاول يعني أن يتقرب يعني لكن على كل ما تمكن من استحصال الصلح من أمير المؤمنين فعود على أساس أنه استحصله من الإمام الحسن طبعا أحداث كما نعبر دراماتيكية في ذاك الوقت. على كل حال فكان يعني كان أكو هناك مثلا أنه من علي مثلا أمير المؤمنين كذا أو هذا ما قضى مثلا ما قضى عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان وهذا صار كذا. على كل حال نفس الموقف اللي كان في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله يقول لك إحنا لو نعلم بأنك رسول الله وما قاتلناك تمام فهذا هم يقول لك لو أعلم بأنك أمير المؤمنين خو ما أقاتلك لازم تمحو هذه الألقاب تمحوها أنك خليفة رسول الله وأنك وصي رسول الله أو أنك أمير المؤمنين هذه كنت تمحوها. فاستشار أمير المؤمنين سلام الله عليه بعض رجال بني هاشم فأشاروا عليه بأنه يعني يمحوه. موقف الأحنف هذا ينقل الحسن البصري قل كأنما يقول لك لا ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت مثلا أمير المؤمنين وإحنا تمام إحنا بايعناك يعني ما حابيناك في بيعتنا لك تمام وإحنا جايين نقاتل وياك. فعود هذا يعني يردونها فد فضيلة يعني الشكل يعني لأنه مشهور على أساس أنه من حكماء العرب أنه قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا أنت تخليت عن هذه فبعدت ما ترجع إليك الخلافة أبدا تمام. كأنما هذه صياغة هذه الحادثة يعني من الأنسب أن تكون في زمان إمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال لكن هذا يعني يحاول أنه فد موقف من المواقف يظهر به انتسابه للإمام أمير المؤمنين يعني للعلويين مطلقا. على كل حال الحاصل فمثل الأحنف بن قيس مع أفرض وجود هذا الخبر الذي يسجل عليه أنه خلاص اشتري دينه يعني خلاص الارتداد بعد الآن، حتى إذا كان مثلا أدرك الصحابي ولم يدرك رسول الله ولم يلق رسول الله تمام، وإن لقي رسول الله مؤمنا به ولكن أفرض انقطعت العصمة، فإشلون أنا أدرجه في المخضرمين؟ فالحاصل من خلال ما ذكرناه في بيان هذه يعني في بيان المقصود من هذا المصطلح ومع القيود التي ذكرت في هذا الاصطلاح، اجي نشوف انه النجاشي وسود بن غفلة رضوان الله عليه الأحنف بن قيس وغيرهم وغيرهم يعني عدة أسماء أنه هؤلاء وبلغوا كما يقول رضوان الله تعالى عليه إلى 20 نفسا تمام، يقول لك تقريبا 20 واحد هذا يصدق عليهم بأنهم مخضرمون. مع اعتبار هذه القيود في هذا المصطلح هم كثير منهم يطلع ويمكن هم ما يصير يبقى واحد من عندهم، إلا أن يتفق على قيود يعني على قيود معينة توجب تبلور تلك الحقيقة الاصطلاحية. واضح مولانا؟ فعلى هذا الأساس يعني على هذا إذن وين هذا؟ فمجرد يعني مخضرم يعني مصطلح ومغضوض النظر عنه في كل هذه، وإن كان تعريفه من باب شرح الاسم أو من باب التعريف اللفظي، لكن على أقل تقدير يعني هناك من القيود التي تجعل في نظر الاعتبار أحدد بها تلك الحقيقة الاصطلاحية وإن لم تكن من التعاريف الحقيقية، لكن مطلوب هذا النحو. هذه القيود المذكورة من أولها إلى آخرها مختلف فيها، فكيف يتبلور هذه الحقيقة مثلاً الاصطلاحية إلا أنه هذا نضيف مثل هذه القيود؟ طبعاً مع قطع النظر عما ذكرناه في القيود الصحابي، مع قطع النظر عما ذكرناه في قيود التابعي، أنه إذن هناك رجل أدرك الإسلام أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام تبجيداً و أدرك صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو تبع جيدا مسلم زمان عفوا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ومات على هذا الإسلام، يعني مع هذه القيود نجي نقول يمكن أن يوضع الضابط حتى على هذا الأساس من يكون داخلا في هذه الضابطة، نجي نقول مثل فرس سويد بن غفلة، أما النجاشي تمام لا. ليش؟ لأنه أسلم زمان رسول الله ويعني لقي بعض الصحابة، بعد هذا من التابعين. واضح مولانا الأجل؟ فإذا حتى يتبلور هذه الحقيقة الاصطلاحية بعد ما بينا هذه بهذه القيود، نجي يقول شنو إذن المناسبة بين هذا وبين المعنى اللغوي وهو أحد المعاني اللغوية، مو مثلا المخضرم بمعنى الدعي أو ليس المخضرم بمعنى مثلا ناقص الحسب، مو مثلا العفو العفو المخضرم الذي لا يعرف له مثلا أب ولا أم، وليس المخضرم الذي ولدته السراري وإلى آخره. فإذا يقول لك المخضرم يعني من خضرم آذان الإبل يعني اقتطعها، كأنه اقتطيع من الصحابة، زين بس تمام، ولم يلحق يكون بالتابعين حتى يصير عندي قسم ثالث، عندي صحابي وعندي تابعي وعندي المخضرم. أما إذا لا مع قطع النظر عن إلحاقه بالتابعي فهذا شنو؟ فيصير من التابعين، وهذا هو الأشهر عند علماء الحديث أن المخضرم أو أن المخضرمين ملحقون بالتابعين. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا، هذا يعني كما يقول والأولى عدهم في التابعين بإحسان. فقال ما قال التابعيين بإحسان، قال في التابعين بإحسان. فتصير شنو؟ حتى يكون عندي صحابي وعندي تابعي وعندي تابعي بإحسان، تصير ثلاثة. أما إذا قطعنا النظر فرض عن التابعي بإحسان فيقول لك يا أما صحابي أو مثلا تابعي، خصوصا إذا أخذنا الصحابي من رأى النبي والتابعي ما رأى النبي، مثلا رأي وعدم رؤية بينهما ماكو واسطة لأنه بين النفي والإثبات، فإما صحابي في الواقع أو تابعي في الواقع. لكن بالنظر إلى ما ذكرناه من هذه القيود الاختلاف في هذه القيود حينئذ أنجي يقول لك اقتطع من الصحابة، لكن لا أيضا لم يلحق بالتابعين، عاد نسمي مخضرم تصير حقيقة ثالثة، أو نسمي لا هو من التابعين لكن نضيف إليه أنه من التابعين بإحسان حتى تصير حقيقة ثالثة. واضح مولانا الأجل؟ فعلى هذا الأساس إذن إيش يقول لك؟ هذا هنا اقتطع، مو اقتطع من الصحابة وانتهى، لا هم يضاف فالشيء آخر. لكن يبقى الاقتطاع من الصحابة وعدم الالحاق بثالث يعني فيه هذا المعنى، هذا إذا كان من مناسبة من هذه الجهة. أو يمكن أن نقول التبت جيدا أنه لا، لنأخذ معنى لغوي من معاني المخضرم وهو مثلا متدني الرتبة، مثلا يعني من لم تكن له رتبة الصحابي، مثلا نقول لك هذا فرض ما له مثلا رتبة الصحابي، لهذا رتبة الصحابي، لهذا التابعين هم كذلك أما لهم رتبة الصحابة، فيعني هذا المعنى اللغوي أما يصير. أو لا يعرف مثلا أبوه وأمه، أما يجي يقول لك هنا يعني ما يعرف، هناك عدم معرفة، لا هو تابعي ولا هو صحابي، لا هو تابعي ولا هو صحابي، لا يعرف. زين نقول هذا هو وجه المناسبة، فإذا كان هذا وجه المناسبة لكن يعني في الواقع يعني لا يخرج، هو مجرد أنه لا يعرف أنه من الصحابة أو من التابعين، لكن لا يعرف هو في واقعه ما هو حقيقة ثالثة واسطة بين الصحابة والتابعي، أو إذا عرف فهو أما تابعي وإما صحابي. فكل هذه المعاني يعني أقرب ما هناك من المعاني التي يمكن أن يكون هناك مناسبة فيما بينها وبين المعنى الاصطلاحي هو مسألة أنه يكون من اقتطع آذان الإبل كما يعني يظهر من المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولكن بعض المناسبة خلينا نعبر يعني مناسبة ولو من بعيد البعيد، مو مناسبة بحيث يعني من جميع الوجوه لهذا الاقتطاع، لأنه اقتطعناه قد يكون يلحق أو قد يكون لا يلحق. واضح مولانا العزيز؟ فقلنا أن هذه المسألة تبقى مسألة أنه اصطلاح، تمام، يغض النظر عن بعض القيود، يعني يتساهل في مثل هذه الحقائق الاصطلاحية على هذا النحو، فكل هذا مسألة اصطلاح. يعني يعتبر أن يكون أن يوضع في نظر الاعتبار هذه القيود التي تمثل لنا الضابطة التي على أساسها أدخل في عنوان المخضرم أو أخرج من عنوان المخضرم. ونحن ذكرنا أنه ليس هناك يعني موضوعية لمعرفة أن فلانا صحابي أو أن فلانا تابعي أو أن فلانا مخضرم إلا لأجل تفت جيدا كشف ما يمكن أن يكون من دس في أسانيد الأحاديث. فإذا نأخذ هذا يعني نتعب أنفسنا في معرفة المقصود بالصحابي بالتابعي بالمخضرم لأجل تحصيل مثلا أن هذا من طبقة فلان أو ليس من طبقته، يمكن أن يروي عنه لا يمكن أن يروي عنه، حتى إذا لم يمكن أن يروي عنه ولا أمكن اللقاء صار ذاك ذلك الخبر مرسلا أو معضلا أو مثلا موقوفا إلى آخرهم ما ذكرناه من المصطلحات. أو لا يمكن أن يقال بأنه مثلا معرفة أنه فرض صحابي أو عفوا أنه مخضرم، أفرض مثلا مخضرم أفرض النجاشي مثلا أفرض تمام، والنجاشي وين في الحبشة وهذا وين، وقد يقول لك واحد والله أنا سمعت من ويذكر مثلا يذكر النجاشي أو أمثال النجاشي مثلا، يجي يقول لك أنت وين، أنت فرض مثلا بالبصرة وذاك مثلا بالحبشة، يعني صحيح زمانا يمكن اللقاء ولكن وين يمكن يعني في المكان ما يسمح تمام، فيصير مثلا هناك دس مثلا في هذه الأسانيد. فإذا معرفة هذه الأمور لأجل ما نحن ما هذا الباب معقود لأجله في معرفة قال أسماء الرواة وطبقاتهم لأجل تحصيل صحة الخبر تمام وعدم إرساله وعدم إعضاله أو عدم أي علة من العلل التي تمنع من قبول ذلك الخبر. ثم الراوي والمروي عنه إن استوى في السن أو في اللقاء يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.